الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. كنا نقرأ في شرح ابن قاسم الغزي على أبي الشجاع في كتاب الأقضية والشهادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز أن يقبل، أي القاضي، الهدية من أهل عمله، ويجتنب القضاء في 10 مواضع: عند الغضب والجوع والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرط، وعند المرض ومدافعة الأخبثين، وعند النعاس وشدة الحر والبرد. قال الشارح: ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من أهل عمله، فإن كانت الهدية من غير أهله لم يحرم في الأصح. يعني ما يجيش واحد لي دعوة عند القاضي يقوم يجيب له هدية عشان الدعوة بتاعته، ده يحرم عليه أن يقبلها، ماشي. لكن لو كان هو معتاد أن يهديها كل أسبوع شيء، وبعدين جت دعوة ما زادوش حاجة، اداله نفس الهدية اللي بيجيبها كل مرة، فما يجوز يقبلها، لأن دي عادة خارجة عن الدعوة والقضية، ملهاش دعوة بالقضاء ولا حاجة. ده هو كان صاحبه بيهديه كده، وكل أسبوع مستمر على الهدية بتاعته، وفجأة جت قضية بتاعته قدامه، خلاص يجوز أن يقبلها. لكن لو زاد يبقى ما يقبلش، حرام، ماشي. ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من أهل عمله، أي من هو يحكم بينهم يعني. فإن كانت الهدية في غير عمله من غير أهله لم يحرم في الأصح. واحد ملوش دعوة بالقضاء وليس له دعوة عنده ولا قضية، خلاص يجوز أن يقبل منه القاضي الهدايا. وإن أهدى إليه من هو في محل ولايته وله خصومة ولا عادة له بالهدية قبلها حرم عليه قبولها، خلاص. لكن لو كان له عادة بالهدية قبلها هيجوز القبول، ماشي. قال: وإن أهدى إليه من هو في محل ولايته، اللي هو إيه؟ قاضي المنطقة، واحد من هو من في ولايته في القضاء ده أولي المنطقة، لأن الولي كان ساعات هو اللي بيقضي في بعض الأحيان، ولي الأمر أو الوالي للمنطقة أو القاضي. ولو أهدى إليه من هو في محل ولايته، شخص في محل الولاية ده أهدى للقاضي إيه شيء، وله خصومة عند هذا الشخص الذي أهدى له الهدية، له خصومة عند القاضي، ولا عادة لذلك الشخص بالهدية للقاضي قبلها، ما كانش بيهدي له حاجة قبل كده، حرم عليه قبولها. لكن لو كان هو معتاد، لأن هو في ولايته كل مرة بيجيب له هدية، بيقابله بيجيب له هدية ويسلم عليه كل أسبوع كل شهر، ها؟ عندنا يقول لك إيه؟ يهدي له قفص مانجا مثلا، للمصريين كده، أو قفص بط، ولا عادة له بالهدية قبلها حرم عليه قبولها. لكن لو كان له عادة بأنه بيهديه بصفة دائمة، يجوز أن يقبلها القاضي في هذا المحل، طالما أنها معتاد على ذلك وما كانش فيه قضية، وبعدين عرضت قضية فهو بيهدي له الهدية بتاعته كالمعتاد، فما فيش شيء في ذلك. لكن لو زاد في الهدية حرم أن يقبل، خلاص. ويجتنب القاضي القضاء، أي يكره له ذلك، مش حرام، في 10 مواضع، وفي بعض النسخ أحوال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، خلاص، عند الغضب. وفي بعض النسخ في الغضب، قال بعضهم: وإذا أخرجه الغضب عن حالة الاستقامة حرم عليه القضاء حينئذ. كل الأوصاف دي على سبيل الكراهة، لكن تكاد تكون مباحة مش مكروهة لو كان هي الأشياء المعتادة عادية. فإذا كانت فوق حد الاعتياد، ولذلك يقول لك ايه؟ شدة العطش، شدة الجوع، شدة كذا، شدة كذا. طب لو عنده جوع بس يجوز ان يقضي، ممكن افرض هو جوع خفيف كده عادي، يبقى يجوز القضاء مع عدم كراهة. ابتدى الجوع يزداد عليه وهيقلقه، ها؟ يبقى يكره لي. طب الجوع اخرجه عن طبعه بقى مش قادر يستحمل من شده الجوع، يبقى يحرم عليه القضاء. ماشي، كل الاوصاف دي اللي اتيها على الثلاث مستويات دول. مستوى ان هو عنده جوع عادي، وبعدين جوع زائد شويه، وبعدين جوع يخرجه عن الانضباط في عقله، فاقول له يحرم عليه القضاء. يبقى عند الغضب في انسان بيغضب اغضابه واحد بانه قال له كلمه زائد، ده اسمه يغضب مش عارف خلاص. لكن الغضب ابتدى يتاثر بيه تاثر شديد، اقول له يكره، يكره ليك. اخرجوا الغضب عن الكمال الحضور الذهني، يبقى اقول له يحرم عليك القضاء عند الغضب. وفي بعض النسخ في الغضب قال بعضهم: واذا اخرجه الغضب عن حاله الاستقامه اي الاعتدال الذهني حرم عليه القضاء حينئذ. والجوع والشبع المفرطين، المفرطين شده الجوع يعني، او الجوع المفرط لا يكره لي. طب لو الجوع بقى اخرجه كمان عن ايه؟ حل الاستقامه والاعتدال، يبقى يحرم عليه. والشبع المفرطين والعطش وشده الشهوه والحزن والفرح المفرط، ايضا الحزن المفرط والفرح المفرط. نعم، المفرط اللي هو فيه مبالغه وصل الى حد حده الاقصى. ها، وعند المرض اي المؤلم ومدافعه الاقبتين اي البول والغائط، وعند النعاس، وعند شدة الحر والبرد، كل ده بشرط أن تخرجه عن حل الاستقامة والاعتدال. والضابط الجامع لهذه العشرة وغيرها أنه يكره للقاضي القضاء في كل حال يسوء خلقه، يبقى في ضيق نفسي خلاص. وإذا حكم في حال مما تقدم نفذ حكمه مع الكراهة أيضا، نفذ أي وجوبا حكمه مع الكراهة. قال الماتن: ولا يسأل المدعي عليه إلا بعد كمال الدعوى، ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي، ولا يلقن خصما حجة، ولا يفهمه كلاما، ولا يتعنت بالشهداء، ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، ولا يقبل شهادة عدو على عدوه، ولا شهادة ولد لولده، ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. قال الشارح: ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى. دعي، لا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى، أي كمال تمام كلام المدعي. ولا يسأل وجوبا، يعني يجب عليه ألا يسأل. ليه؟ لأنه كده هيشوش على المدعي والدعوى ما تمتش، وقد ينسي المدعي القرائن والأدلة وما إلى ذلك والترتيب الدعوى، واضح؟ فيشوش على المدعي فيؤدي إلى إيه؟ إن الدعوة تكون غير سليمة. ولا يسأل وجوبا، إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي ها لا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال، أي بعد فراغ المدعي من الدعوة الصحيحة خلاص. إذن يقول القاضي للمدعى عليه: أخرج من دعواك، فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقر به. يتم الدعوة، ينظر القاضي للمدعى عليه ويقول: رد عليه في دعوة خلاص، أخرج من دعوة. فإن أقر أي المدعى عليه بما ادعى به عليه أي المدعي، لزمه أي لزم المدعى عليه ما أقر به. الضمائر هنا مش واضح. فإن أقر أي مدعى عليه بما ادعى به عليه المدعي، ها لزمه أي لزم المدعى عليه ما أقر به، لأنه أقر. ولا يفيده بعد ذلك رجوعه. قلنا أن الإقرار في حق البشر لا يجوز الرجوع فيه. قال أنا علي ألف، ما ينفعش بعد كده يقول لا أنا رجعت، لا لا يجوز ده كده. لكن في حقوق الله تعالى كما سبق في باب الإقرار ان هو ايه، يجوز الرجوع في حقوق الله تعالى، اما حقوق البشر لا، ده يقبل رجوعه عن الاقرار. ولا يفيده بعد ذلك رجوعه أي عن الإقرار. وإن أنكر ما ادعى به عليه القاضي وإن أنكر ما ادعى به عليه إذا أنكر المدعى عليه ما ادعى به عليه أي المدعي ها، فللقاضي أن يقول للمدعي ألك بينة أو شاهد مع يمينك إن كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين. وإن أنكر أي المدعى عليه، المدعي قال الدعوة بتاعته كاملة وخلص، التفت القاضي المدعى عليه، له حالتين: أن يقر بالدعوة عند ذلك يثبت الإقرار وعليه لازمه ما أقر به وما يجوز له الرجوع. طب لو أنكر المدعى عليه ها ما ادعى به عليه المدعي القاضي، فالقاضي أن يقول للمدعي، يرجع للمدعي اللي هو صاحب رفع الدعوة صاحب الدعوة: ألك بينة أو شاهد مع يمينك بينة، يعني اثنين شهود. البينة إذا أطلقت يبقى مقصود بها الشهود حسب العدد المطلوب في كل حالة من الحالات، عدد الشهود وحسب الذكورة والأنوثة كما سيأتي في بداية الشهادة. ألك بينة أو شاهد مع يمينك إن كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين. وفي بعض النسخ: ولا يستحلفه أي لا يحلف القاضي المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه. ولا يحلفه أي في بعض النسخ لا يستحلفه أي لا يستحلف المدعي. وفي بعض النسخ: ولا يستحلفه أي لا يحلف القاضي المدعى عليه خلاص إلا بعد سؤال المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه، إلا لما يرجع القاضي ويسأل المدعي ألك بينة، فلو سأل قال له آه عندي بينة وجاب اثنين شهود عدول خلاص يثبت الحق، مش هيحتاج يرجع للمدعى عليه. الأول بيسمع الدعوة من المدعي وبعدين بيرجع للمدعى عليه، أقرها يبقى لازمه الحق، ما أقرهاش وأنكر يرجع للمدعي ويقول ألك بينة عندك اثنين شهود أو شاهد ويمين فيما يثبت به الحق لشاهد ويمين، يقول له نعم، يقوم يجيب الاثنين شهود المدعي والشهود عدول كما سيأتي باب شهادة العدول أو شروط الشاهد أو الشاهدين، فيجيب الشاهدين يشهدوا ويثبت الحق للمدعي عليه بالشهادة. طيب: ولا يحلف القاضي المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه. المدعي يقول له ماليش شهود خليه يحلف، المدعي لو ثبت الشهود انتهت القضية وثبت الحق للمدعي لو جاب الشهود، طب ما جابش الشهود يبقى يطالب ايه تحليف الايه المدعي عليه. ولا يحلف القاضي المدعي عليه إلا بعد سؤال المدعي من القاضي أن يحلف المدعي عليه. والمرحلة اللي بعد كده أنه يمتنع المدعي عليه عن الحلف فترد اليمين على المدعي مرة أخرى ويثبت الحق للمدعي لو حلف ماشي. ولا يلقم القاضي خصما حجة أي لا يقول لكل من الخصمين قل كذا، لا يسمع بس لأنه هو عنده الملكة، ما هو طبعا خاطم وعنده عارف بالأحكام الشرعية ووصل لدرجة الاجتهاد، عنده الملكة لاستنباط المعاني من الألفاظ التي يقولها كل من المدعي والمدعى عليه، ها فيستنبط المعاني من الألفاظ بتاعته، ما يقولوش قل كذا أو قل كذا إلا أن يستفسر عن معنى. أما استفسار خصمي فجائز الحمد لله، أي أما استفسار القاضي للخصم فجائز سواء كان المدعي أو المدعى عليه، كأن يدعي شخص قتلا على شخص فيقول القاضي للمدعي قتله عمدا أم خطأ خلاص، كأن يدعي شخص قتلا على شخص فيبقى مدعي القتل والجاني اللي هو المدعى عليه، فيقول القاضي للمدعي رفع الدعوة أو دافع الدعوة قتله عمدا أم خطأ، لأنه هو بيسأل وهو ده قتل لأنه ينبني عليه أحكام تختلف، العمد فيه قول وقصاص والخطأ محفوظ، ولا يفهمه كلامه، ما يفهموش كلامه، لا يلقنه ولا يقول له قل كذا ولا يفهم كلامه، إنما يستفسر بس القاضي، أي لا يعلمه كيف يدعي. وهذه المسألة ساقطة في بعض النسخ. ومن القواعد في باب القضايا أن القاضي لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينة أو بما اقررنا من الترتيب ده، فلا يحكم بعلمه. وديت لكم مثال قاضي داخل المحكمة بتاعته عشان يقضي فيها، فوجد نشال سرق واحد، أم الواحد ده اللي اتسرق قبض على النشال، ما كانش فيه غير واحد تاني شافه هو بيسرق. فدخل القاضي المحكمة وطلع فوق ايه مكان القضاء وجلس، فدخل له النشال ده اللي هو شافه بيسرقه مقبوض عليه ومعاه الرجل المسؤول الذي سرق منه المال، خلاص، ومعاه شاهد واحد. القاضي شاف بعينيه تيقن، اي عنده علم يقين ان هذا هو اللي سرق، الا لو التاني جاب اتنين شهود معلش يبقى بيحكم بالشهود، فلا يقضي القاضي بعلمه، خلاص. ممكن يتنازل للقضية الواحد قاضي تاني ويروح هو يبقى احد الشاهدين التاني ويتم الشهادة كاملة، لكن لا يجوز ان يقضي بما علم، انما يقضي بالبينات اللي عنده والدعاوى والبيانات والحاجات دي. ولا يتعنت بالشهداء، وفي بعض النسخ لا يتعنت بشاهد، كأن يقول له القاضي كيف تحملت ولعلك ما شهدت. إن القاضي بس يستفسر منه برضو الشاهد، ولا يتعنت بشاهد، أي القاضي كأن يقول له القاضي اللي بيتعنت ده القاضي، ها؟ كأن يقول للشاهد كيف تحملت، يعني أنت إزاي تحملت تلك الشهادة، كيف كان تحملك لها، يعني بيسأله قال له وبيقول له أنا شفته بيعمل كذا، فبيقول له أرأيته، لا ما يقولوش كده، يستفسر بس، خلاص، يستفسر بما يكون إيه عن إيضاح استيضاح الشهادة، أو يقول له أنت ما شفتوش لعلك ما شفتوش، لا هو ياخد أقوال منه بس وخلاص. ممكن اصلا ده الشهداء دول عايزين اصلا يتعلموا باب الشهادة كامل عشان يعرف كما سيأتي ايه ما يشهد عليه. ولعلك ما شاهد، ولا يقبل الشهادة الا ممن، اي شخص ثبتت عدالته، فان عرف القاضي عدالة الشاهد عمل بشهادته، او عرف فسقه رد شهادته، فان لم يعرف عدالته ولا فسقه طلب منه التزكية، من يزكيه يعني. ولا يكفي في التزكية قول المدعي المدعى عليه، خلاص، ولا يكفي في التزكية قول المدعى عليه، قول المدعى عليه إن الذي شهد علي عدل، ما يكفيش حتى المدعى عليه، لو هو يثبت عليه الحق يقول له عدل، يعني المدعى عليه ده ما عندوش تهمة برضه ما يقبلش قول، لأن العدالة ده شيء عايزين حاجة خارج عن الخصمين، أحد الخصمين أن يشهد للشاهد بأنه عدل، لا 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 اللي بيشهد ولا اللي بيشهد عليه، أي ولا يكفي في التزكية للشاهد. ولذلك أصبح في وقت معين حاجة عندنا في مصر هنا حاجة اسمها كانت موجود شيخ الحارة ويمكن إلى الآن في بعض الأماكن، إن القاضي لا يقبل شهادة أي حد إلا الذي يوجهه شيخ الحارة بأن ده راجل كويس ومحترم وعدل ولا يكذب، فتقبل شهادته في إيه؟ بناء على شيخ الحارة ده. ولا يكفي في التذكية قول المدعى عليه إن الذي شهد علي، حتى بيقول شهد علي هو عادل، ما يكفيش كده، بل لابد من إحضار من يشهد عند القاضي بعدالته فيقول أشهد أنه عدل. ويعتبر في المزكي شروط الشاهد من العدالة.